بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعمه ربنا ناخد اصحاح 16 من سفر اشعياء النبي، بركاته على جميعنا امين. احنا كنا في 15 اتكلم عن مؤاب، وفي 16 تكمله لكلامه عن مؤاب. كان في احد العصور مملكة يهوذا كانت قوية لدرجة انها سيطرت على مملكة مؤاب، وبعدين كان بقى مؤاب مضطر ان يدفع نوع من الجزية لمملكة يهوذا. الجزية دي كانت مجموعة من الخرفان او الحملان، كل سنة يبعت عدد من الحملان على سبيل الجزية، خصوصا ان مؤاب كانت مشهورة بالمراعي الخصيبة اللي بيربوا فيها الخرفان. فأشعياء بيبعت نصيحة لمؤاب، يقول لهم لو انتوا بعتوا الجزية اللي هي الخرفان ليهوذا ممكن يساعدوكم ويحموكم ضد الاعداء اللي جايين يعتدوا عليكم، اللي ذكروا في الاصحاح 15. لو انتوا سمعتوا المشورة تنقذوا من الضيق، لو ما سمعتوش بسبب الكبرياء هتضيعوا. عشان كده دي تفسر لنا اول آية في اصحاح 16 بتقول ارسلوا خرفان حاكم الارض من سالع نحو البرية الى جبل ابنة صهيون. ايه ارسلوا خرفان دي؟ يعني معناها ادفعوا الايه؟ جزي. وسموها خرفان حاكم الارض لان الجزية تدفع الى الملك. لو احنا ربطناها بالآية المذكورة في ملوك الثاني اصحاح 3 آية 4 بتقول ايه؟ وكان ميشع ملك مؤاب صاحب مواشي. ده ملك مؤاب عنده مواشي كتير. فأبدى لملك اسرائيل 100,000 خروف و 100,000 كبش بصوفها. فديت جزي. لما بيتمردوا مؤاب يتمرد على يهوذا ما كانش يبعت الجزي. فأشعياء النبي قال لهم نصيحة، يعني ابعتوا الجزية دي وملك يهوذا يساعدكم، انتوا هتحتاجوا له لما تهربوا من وجه الاعداء بتوعكم. فحاكم الارض هنا يقصد به ملك يهوذا، وسالع دي مدينة في مؤاب. فقال ابعتوا الحاجة دي، خصوصا سالع بقى اللي هي فيها تربية المواشي والخرفان والحاجات دي. فقال ابعتوا من سالع نحو البرية لجبل ابن الصهيون. حكاية ارسلوا خرفان حاكم الارض فيها معنى روحي جميل. دايما الخروف يرمز للذبيح، وحاكم الارض يرمز للمسيح الملك. فالنفس البشرية اللي هي معرضة ان الشيطان يهجم عليها ويبددها ويحطمها، كأن أشعياء بيقول لهذه النفس ارسلي الخرفان للمسيح. الخرفان هي ذبائح اللي بيقدمها الإنسان، ذبيحة التسبيح، ذبيحة الصوم، ذبيحة التعب في الخدمة، ذبيحة العطاء للفقراء كل دي ذبايح. فالنهاردة أشعياء بيقول لنا ارسلوا خرفان حاكم الأرض، ابعتوا العطايا للمسيح الملك عشان ينقذكم. حاكم الأرض أن وقتها هو حزقية الملك، ده كان ملك بار قديس، وهو أحد جدود سيد المسيح لأن سبط يهوذا. فيبقى هنا لما مؤاب ترسل الخرفان لحزقية إشارة أيضا أن الأمم الغريبة اللي كانوا بيعبدوا الأوثان هيدخلوا في خضوع للسيد المسيح اللي هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. وإذا ما عملوش كده مش هيجدوا الحماية، فكل الشعوب وكل الأمم اللي رفضوا يدخلوا في عهد مع المسيح ويقدم له الخضوع والطاعة والمحبة الشيطان بيسيطر عليهم ويبددهم. عشان كده يقول الكتاب لا سلام قال إلهي للأشرار. أما بالنسبة لينا إحنا المحتمين في ظل المسيح فيتقال علينا سلام الله الذي يفوق كل عقل. ارسلوا خرفان حاكم الأرض من سالع نحو البرية إلى جبل ابنة صهيون. كلمة سالع وردت أيضا في سفر القضاة لما يقول كان تخم الأموريين من عقبة عقربين من سالع فصاعدا. فالأموريين دول الجيران بتوع مؤاب، فما عندي سالع فصاعدا ده بتاع الأموريين. وبرضو ورد ذكرهم في ملوك الثاني صحاح 14 لما يقول ان قتل من ادوم في وادي الملح 10,000 واخذ سالع بالحرب. كلمة سالع كلمة عبرية معناها صخرة اللي هي المقابل اليوناني بتاعها بترا او بطرس. سميت سالع لانها كانت أرض صخرية وموقع حصين في أرض أدوم، وكانوا طبيعي يهربوا لها أثناء الحروب والحصار العسكري زي ما يكون قلعة ليحتموا فيها. فعايز يقول لهم سالع على التخوم بتاعتكم على الحدود، وانتوا ساعة الحرب هتهربوا تلجأوا لسالع. أحسن لكم ابعتوا الخرفان من سالع إلى صهيون علشان يبقى فيه حماية من ملك يهوذا. فهنا صارت سالع ترمز للقوة البشرية اللي انت بتحتمي فيها. أحيانا لما يجي لنا خطر نحتمي في البشر، ليا معارف، ليا ناس، عندي رصيد في البنك، في واحد مشورته ما توقعش الارض، في واحد واصل، واحد ليه ظهر، دي كل اللي بنفكر فيه. فده كله اسمه سالع اللي هي صخرة اللي بنحتمي فيها غلط. فيقول لنا اشعيا النبي ارسلوا خرفان حاكم الارض من سالع، ما تعتمدوش على زراع البشر. وهنا حكاية خرفان حاكم الأرض عاملة تفكرنا بالآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول لأهل روميا: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. قدم جسدك ذبيحة. طبعا جسد يتقدم ذبيحة ازاي؟ ان الواحد يتعب نفسه في الصلاة، يتعب نفسه في الصيام، يتعب نفسه في الخدمة، لا يشفق على جسد ولا يعطيله راحة، فيبقى في الحالة دي جسد ذبيحة. بس ذبيحة حية معناها مش مطلوب ان احنا نقتل نفسنا عشان نقدم نفسنا ذبيحة لله، ومقدسة لان ممكن انسان، ركزوا معايا في الحتة دي، يتعب نفسه في الخدمة بس مش من اجل الله، من اجل ذاته عشان يتقال عليه كلام كويس، علشان يبقى سمعته، علشان الناس دول هياخد منهم فايدة معينة في مقابل مادي، في مقابل معنوي، فالذبيحة بقتش مقدسة. كلمة مقدسة يعني مخصصة لله وتكون مرضية، الله يرضى عنها التعب بتاعك. الآية الثانية بقى بيقول ويحدث أنه طائر تائه في راخ نفرة كنا في نبئر نون. يعني بنات مؤاب دول هم هربانين، هيبقى هربانين زي المنظر ده، طائر تائه. عارفين احيانا لما يكون واحدة ست بتربي فراخ في البيت ولا فوق السطوح، الفراخ يبقى مع بعضهم جوه العشة يحسوا بالامان، لو حد خوف الفراخ ممكن فرخة منهم تتهور وتطير وتنزل في الشارع او تنزل على سطوح الجيران، تلاقيها بتجري زي المجنونة مش حاسة بالامان. طائر تائه يحاولوا يمسكوها تطير منهم بطريقة فيها تهور. وكفراخ منفرة معناها مشتتة. ادي بنات مؤاب شكلهم كده في معابر ارنون. معابر ارنون اللي هي الحتة اللي هيربوا منها اسمها معابر، اللي بيعبروا منها. جه ذكر ارنون دي في سفر العدد، يقول من هناك ارتحلوا ونزلوا في عبر ارنون الذي في البرية خارجا عن تخوم المؤابيين، لان ارنون هو تخم مؤاب بين مؤاب والاموريين. كل ده بيبين الكتاب المقدس ده محبوك، مش في معلومة غلط في الوسط. يقول لك اهو معابر ارنون موجودة ذكرها ايضا في سفر العدد. احنا ساعة الضيقة هنبقى عاملين زي بنات مؤاب اللي بنهرب كطائر تائه وفراخ منفرة، ولا نهرب الى الله؟ نهرب الى حضن المسيح. دايما واحد يسأل نفسه، هو انا هربان من ربنا ولا هربان الى ربنا؟ اللي يهرب من ربنا هيعمل زي يونان تايه، وفي الاخر ربنا هيطوله ويجيبه. لكن اللي يهرب الى الله هيجد هناك الحماية والامان. اشعياء بيقول بالرغم ان انا بديكم نصيحة ارسلوا خرفان حاكم الارض، لكن انتم مش هتعملوا كده، الكبرياء بتاعكم هيخليكم تتوهوا زي طائر تائه وفراخ من أبفرة. عشان كده في الآية رقم 3 قال ايه كمان؟ كلام بقى في الآية رقم 3 موجه الى مملكة يهوذا. قال لهم هاتي مشورة، اصنعوا انصافا، اجعلي ظلك كالليل في وسط الظهيرة، استري المطرودين، لا تزهري الهاربين. بعد ما قال لمملكة مؤاب ابعتوا الجزية والمملكة دي تحميكم، راح موجه كلامه للمملكة اللي هتحمي. قال لهم اصنعوا انصافا، يعني مش عشان واحد يهرب لك ويلجأ ليك تزلوا أنفاسه تتعبوه. خليكم منصفين، يعني تدوا كل واحد حق. بص الآية دي جميلة لما يقول اجعلي ظلك كالليل في وسط الظهيرة. تخيل لما الواحد في وسط الظهيرة الشمس بتنقح والناس تايهة في الصحراء، مجرد يلاقوا حتة ظل صغير يحتموا فيه ويلتجئوا ليه، وبالنسبة لهم يبقى حاجة كويسة قوي، مع ان ممكن يكون ظل خفيف يدوبك يحمي شعاع الشمس، لكن الحر موجود والضوء الشديد موجود. فقال لها لا، خلي الظل بتاعك يبقى ظل كثيف لدرجة في وسط الظهيرة الناس تدخل في الظل بتاعك كأن الدنيا ليل مفيش شمس. الشمس على قد ما هي بترمز لنور المسيح، لكن احيانا ترمز ايضا للتجارب، ودي موجودة في سفر النشيد اللي هي الشمس قد لوحتني، وبنقولها في الترنيمة شمس التجارب قد لوحتني. فلما يكون في تجربة مثل الشمس اللي هتصيب الانسان بضربة شمس وحمى، اكتر حاجة محتاجها يكون ايه؟ ظل. والظل يجب ان يكون ظل حقيقي كثيف. هل انت ظل للناس المجربين؟ يعني احيانا تبقى التجربة زي ضربة شمس، هل انت تخفف عن الناس ألمهم ومتاعبهم ويحتموا فيك يجدوا فيك حضن دافي وظل كثيف لدرجة الواحد يحس ان الشمس خلاص غابت خالص، شمس التجربة، والجو رطب، مش بتلاحظوا ان في عز الصيف لما الشمس تغيب يبتدي الجو يرطب وممكن تهب نسمة هوا تطيب خاطر الانسان اللي كان طول النهار شقيان في حر الشمس. يجب ان يكون رجال الله القدسين مثل الظل يظللوا الناس في اوقات التعب. اجعلي ظلك كالليل في وسط الظهيرة. الآية دي جميلة، ممكن تاخدوها وتحفظوها، يعني اجعلي ظلك كالليل في وسط الظهيرة، وممكن اصلي بيها، يعني اخلي الكنيسة بالنسبة لي تبقى الظل اللي يحميني في وسط الظهيرة. استري المطرودين، لا تظهري الهاربين. طبعا بيحصل احيانا زي ما شفناها قبل كده من في نفس سفر اشعياء، ان لما هجموا على يهوذا وجايين يهربوا، بهرب لك تروح مسكني تقدم لي للعدو، قال لهم ما تعملوش زي ما الناس عملوا فيكم، انت يهوذا استري المطردين لا تظهري الهاربين. ما أجمل أن الإنسان يتمتع بفضيلة الستر، أن يستر على الآخرين ولا يكشفهم ولا يفضحهم. إحنا أحيانا ما يكونش عندنا الفضيلة الجميلة دي، ما نصدق ما نلاقي واحد غلطان ننتف وبره ونتكلم في حقه ونبالغ ونزود في الكلام ولا كأن في حاجة. الآية تقول استري المطرودين لا تظهري الهاربين. عليكم أن تحموا الناس اللي بيلجأوا ليكم. ويكمل يقول ليتغرب عندك مطرودو مؤاب، اللي اتطردوا من مؤاب افتح لهم انت الابواب يدخلوا يتغربوا عندك. كوني سترا لهم من وجه المخرب. المخرب اللي هو العدو اللي جاي يخرب البلد ويخرب الناس، لان الظالم يبيد اللي هو اشور وينتهي الخراب، هيجي يوم ينتهي ويفنى عن الارض الدائسون. الدائسون اللي هما بيدوسوا على الاخرين، يدوس على حق الناس ويدوس على كرامة الناس ويدوس على حقوق الناس. في الحالة دي الناس الدائسون دول هيفنوا هيضيعوا، ربنا مش ممكن يسيب الظلم يستمر. عشان كده أشعياء بيقول ليهوذا ادوا فرصة للناس المطرودين من مؤاب يسكنوا عندك، واستروهم من وجه المخرب. اذا كان المخرب هو ملك اشور فهو رمز لمين؟ الشيطان. احنا احيانا نتعاطف مع الناس لما يكونوا عيانين، كلنا نجري، ونتعاطف مع الناس لما يكون عندهم حالة وفاة، كلنا نروح نعز. وكتير مننا يتعاطفوا مع الفقراء، لكن قليل من يتعاطف مع الخطاة. لما نلاقي واحد غلبان وقع وقعة كلنا نتكلم ضد، مع انه كان هربان من وجه المخرب اللي هو الشيطان، وهو اكتر واحد يستاهل ان احنا نعطف عليه. ياريت قلبي يتسع ان يسكن فيه مطرود ومؤاب، ياريت قلبي يتسع ان يكون ستر للناس من وجه الشيطان. والظالم يبيد اللي هو الشيطان هينتهي ومملكته تنتهي، ينتهي الخراب. وبعدين يدخل في الآية رقم 5 وهي نبوة عن المسيح، يقول فيثبت الكرسي بالرحمة. الكرسي اللي هو ايه؟ المملكة، العرش. بعض الناس يقولوا ان العدل اساس الحكم، دي موجودة حتى في المحاكم، العدل اساس الحكم. طب لو مفيش عدل تلاقي الممالك تنهار، يحصل لها انهيار. هنا بقى حاجة اعلى من العدل هو ايه؟ الرحمة. لان الاية تقول والرحمة تفتخر على الحكم، يعني تفتخر على العدل. فالكرسي يثبت بالرحمة، كرسي المملكة. لما يكون الملك قلبه رحيم عرشه يدوم. وأيضا كرسي السلطان، يعني أنت ممكن يكون لك سلطان في بيتك، ممكن واحد يكون كبير عيلة، تلاقي اخواتك وولاد عمك وولاد خالك الكل بيلجأ لك، انت كبير عيلة، عطولك كرسي في قلوبهم. هذا الكرسي يثبت بالايه؟ بالرحمة. في واحد بيستمد قوته في وسط عيلته من انه رجل اموال، هو اغنى واحد في العيلة، فالكل يلجأ ليه باحترام، يعني راجل متيسر. او يكون اكتر واحد في العيلة ليه مكانة اجتماعية، وظيفة عالية، رتبة، فالناس تنظر له كده على انه كبير العيلة. ان لم يكن قلبه رحيما نحو الاخرين ولا حد يسأل فيه. عنده أموال لكن مش بيساعد حد من الغلابة من العيلة نفسها، يبقى يقولوا ليه كل ما بنروح له بيحرجنا. له مكانة اجتماعية ولكنه عمره ما مد إيده لحد. فالكرسي يثبت بالرحمة. وكأن أشعياء النبي بيقول لملك يهوذا خلي بالك كرسيك ممكن يثبت بالرحمة التي سوف تظهرها لمؤاب. إذا كان مطلوب أن الملك يظهر رحمة للجيران فكم يكون بالنسبة لأهل المملكة. طبعا الكرسي الثابت الذي لا يتزعزع هو كرسي المسيح اللي تنبأ عنه دانيال وقال ايه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا للمسيح لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. بص الممالك تطلع وتنزل، مملكة المسيح قائمة. أي حد فيكم كده غاوي يقرأ تاريخ كنيسة شوف كم ملك جه وكم دولة من أيام الدولة الرومانية وكم امبراطور وكم حاكم وكم والي وكم خليفة أرادوا أن يقضوا على كنيسة المسيح وكلهم راحوا وتبقى الكنيسة رفع رأسها بالمسيح. الآية تقول سلطان وسلطان أبدي ما لن يزول وملكوته لا ينقرض. وبرضو دانيال يقول والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلي اللي هم انتم، ملكوته ملكوت أبدي وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. وفي سفر ميخا برضه موجود ويملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن إلى الأبد. ونفس الكلمة قالها الملاك وهو بيبشر العذراء ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. إذا يثبت الكرسي بالرحمة كانت نصيحة بيقولها أشعياء الملك يهوذا، لكن في نفس الوقت هي كانت نبوة عن مملكة المسيح. قولوا لي ما هو عرش المسيح؟ الصليب. عرش المسيح هو الصليب. ملك الرب على خشبة. هذا الصليب فيه رحمة ولا فيش رحمة؟ تقول ده كله رحمة. ده هو صلب عشان يرحمنا. علشان كده هذا العرش ثابت ودائم إلى الأبد. لأن الملك الذي تتوج عليه وجلس عليه يوم الجمعة العظيمة جلس عليه من أجل الرحمة. فإذا الآية فعلا نبوة عن المسيح، فيثبت الكرسي بالرحمة. طب هو الصليب رحمة بس ولا في عدل؟ عدل. الرحمة والحق التقي. عشان كده المزمور يقول العدل والحق قاعدة كرسيك. الرحمة والأمانة تتقدمان وجهك. ادي عرش ربنا عدل وحق. وبعدين بقيه الايه يقول ايه، يثبت الكرسي بالرحمه ويجلس عليه بالامانه في خيمه داود قاضي. ايه خيمه داود؟ خيمة داود هي الكنيسة، موضع النجاة. المسيح يملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ويملك على مملكة داود إلى الأبد، والكنيسة هي هذه الخيمة اللي يسكن فيها المسيح عشان تأتي إليه جميع الشعوب فينصفهم، يجلس عليه بالأمانة في خيمة داود قاضي. المزمور يقول: يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق. ما أجمل أن يكون القاضي عادل ويحكم بالحق. بيبدأ انهيار الدول لما القضاء يبقى معوج وواحد يملي عليه الحكم، يقول له هبعت لك متهم، متهم احكم عليه بكذا. لما يكون قاضي حر وضميره حر لا يقبل اطلاقا ان حد يملي عليه الاحكام، يقول لي اديني فرصة انا افحص القضية، لكن تمليني حكم بقى انا شكل ايه؟ عشان كده يقول هيجلس على الكرسي ده بالامانة قاضي، ويطلب الحق ويبادر بالعدل، فيدين الشعب بالعدل ويحكم للمساكين بالحق. شمعنى المساكين؟ لان المسكين ملوش نصير. لما يكون في فساد وظلم الناس تاخد حقها بالرشوة، طب الفقير ده يجيب رشوة من فين؟ وبعدين الامر يتطور ان الناس تاخد حاجة مش حقها بالرشوة. في اللحظة اللي انت اخدت فيها حاجة مش بتاعتك، نفس اللحظة الحاجة دي كانت بتاعت حد غلبان اتخذت منه. فيبقى المساكين محتاجين الحق. عشان كده المزمور يتنبأ عن المسيح، يقول: لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكون بالعدل والشعوب بأمانته. يبقى هيجلس المسيح على كرسي داود، والكرسي يثبت بالرحمة وبالأمانة، ويطلب الحق ويبادر بالعدل. لو كنت فعلا أنت ابن المسيح اتبع خطواته، خليك إنسان رحيم وحقاني وأمين وعادل. بعد كده البراجراف الثاني من آية 6 يقول: قد سمعنا بكبرياء مؤاب المتكبرة جدا. بعد ما ادهم النصيحة، كبرياء يخليهم ايه؟ ما يسمعوش النصيحة. عظمتها وكبرياؤها وصلفها بطل افتخارها. دايما تلاحظوا الكتاب المقدس يركز على الناس المتكبرين. اكتر خطية تضيع الانسان العند والكبرياء، مشاكل كتير جدا كانت ممكن تتحل بانحناءه. يقولك لو جات لك الموجة ايه؟ بطلها تعدي وتنقذ اسرة من الدمار، تنقذ عملك من انه يضيع، واحيانا تنقذ بلد من ان تنفجر، حبة اتضاع. لكن العند والكبرياء يحطم الانسان ويحطم اللي حواليه. كبرياء مؤاب المتكبرة جدا، عظمتها، احساس الانسان بالعظمة. كلما تغرب الانسان عن المسيح يتوه في دهاليز العظمة، لكن لما الإنسان يتواجه أمام الله عظمة بقى، لما لقي نفسه واقف قدام ربنا ألاقي المقارنة، أروح فين أنا؟ إبراهيم أبو الآباء لما وقف قدام ربنا قال شرعت أكلم المولى وأنا ترابا ورماد. يعني علاج الكبرياء أن الإنسان يصلي بالحق ويقف أمام الله كثيرا. دايما أقول لكم المثل ده، لو في ضابط لسه متخرج في كلية الشرطة معلق دبورة واحدة يعني ملازم، وبعدين بعتوه في قرية يبقى مأمور نقطة، فيقف في القرية دي حاسس هو مأمور النقطة، راجل يعني كبار. لكن لو اشتغل في مديرية أمن القاهرة يشعر نفسه انه مقامه مقام الأوفيس بوي اللي بيجيب لهم شاي، لان حواليه اللواءات والعمداء والعقداء، دنيا حس ان هو حاجة صغيرة قوي، فين لما يوصل للناس دي؟ نفس الحكاية، يتخرج دكتور صغير لسه مخلص الامتياز، يعينوه طبيب في قرية بقى هو الدكتور. لكن لو هو اشطر من كده، اشطر من كده وتعين في الجامعة في وسط الأساتذة والناس الكبيرة، يحس ان هو لسه ما عرفش حاجة. فأنت تقارن نفسك بمين؟ احيانا الواحد يقول لك اشكر الله انا احسن من غيري، ده في ناس ما يعرفوش باب الكنيسة بيقارن نفسه باللي قاعدين على القهاوي واللي قاعدين في اماكن وحشة، يجد ان هو قديس. لكن لو بصينا على القديسين نلاقي احنا غلابة غلابة عملناش حاجة. طب لو بصينا على الله نفسه الواحد يشعر ان هو ايه؟ ولا حاجة. عشان كده علاج الكبرياء هو الصلاة. والصلف معناها التحجر، يعني واحد من كتر الكبرياء خلاص بقى متحجر ومش فاهم. الصلف ده معناها كمان ما بيفكرش، ما بي مش عايز يفهم. وبطل افتخارها، هذا الافتخار الباطل هي مستندة عليه. نفس الكلام قاله أرميا، قد سمعنا بكبرياء مؤاب، هو متكبر جدا بعظمته وبكبريائه وجلاله وارتفاع قلبه. وصفونيا يقول آية زي كده على الناس المتكبرين، هذا لهم عوض تكبرهم، الذل والإهانة تبقى أجر ومكافأة للكبرياء، لأنهم عيروا وتعظموا على شعب رب الجنود. لما تلاقي واحد وصل في الكبرياء بتاعه للحد اللي هو مش عايز يقف، سيبه بقى سيبه، هتلاقي هينزل عليه مطرقة ربنا تحطمه. سبب جرح البشر هو الكبرياء، والكبرياء يمنع الإنسان من حتى يسمع مشورة صالح يسمع ليه. كبرياء مؤاب خلاها ما تسمعش النصيحة بتاعت أشعياء. فأشعياء 28 يقول لأنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت. يعني ايه عملنا عهد مع الموت؟ بقينا اصحاب وما يقدرش علينا. يعني الكبرياء يخلي الانسان يحس ان هو كمان مش هيموت، يعني الموت كمان صاحبي مش هيقدر علي. عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية، مش هتبتلعنا. الصوت الجارف، الصوت اللي هو الايه كرباج، والجارف معناها اللي ماشي يقشقش الناس كلها، اذا عبر لا يأتينا. ويقول لأننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استطرنا. لحال الناس اللي هم الكبرياء يخليهم ما يفكروش في الأبدية ولا في المستقبل. يقول لك مستقبل ده في ايدين، تقول له انت مش خايف تقع تحت ايد القضاء؟ قضاء ايه؟ قضاء ده انا اللي بعينه، انا اللي بعينهم بجرة قلم. طب انت مش عندك مستندات تدينك؟ ليه من عبيط كل حاجة مترتبة، الغش والكذب كله مترتب، فمش خايف. اول ما الواحد يوصل للمرحلة دي يقع، وعلى رأي الآية تقول ايه؟ وكان سقوطه عظيما. لذلك تولو المؤاب، ما اسمعوش الكلام. هيبقى ايه بقى النتيجة؟ بيولولوا على مؤاب كلها يولول. يعني مش حد بيولول والتاني بيطيب خطره، ده كله بيبكي. تأنون على أسس قير حارسة، قير حارسة اسم بلد، وتأنون على الأسس بتاعتها معناها ايه؟ البلد كلها تهدت الى الاساس، فالناس واقفين حوالين الاطلال يقولوا دي اللي كانت عمارة جميلة، ده اللي كان مش عارف مبنى شكله ايه بيقنوا عليه، انما هي مضروبة. وحش وحش قوي الكبرياء. فارميا يقول قد خزي مؤاب لانه قد نقض، نقض يعني تهد. والولوا واصرخ، اخبروا في ارنون ان مؤاب قد اهلك. شر وحش، كبرياء اوحش. وما اجمل التوبة، وما اجمل الانصحاء. شوفوا احنا مثلا حد جاهي يبقى ابن الدار، عايزكم تتخيلوا لو الولد دوت بعد ما اخد اموال ابوه وانصرف بعيد وصرفها في عيش مصرف، وبعدين اضطر ان هو يرعى في مزرعة خنازير، اول ما جاله الفكر ان ارجع يرجع لابوه يقول انا ارجع لابويا ويذلني؟ يقول لي انت جاي لي وانت ريحتك خنازير؟ جيت لي بعد ما تزليت ما روحلوش؟ طب ما انت جعان. يقول استحمل الجوع ولا استحملش إهانة أبوي وزل؟ طب ما أنت ناوي على إيه؟ يقول لا، أنا هعيد تخطيط نفسي وهشتغل وهتعب وهلم الفلوس القليلة وأعمل بها مشروع وأبقى إنسان غني وأغيظ أبويا ويبقى عندي فلوس، وبرضه هيبقى عندي فلوس وهروح أتمتع وألعب وهيص، محدش يقول لي أنت بتعمل إيه. طب انت بتفكر غلط. لا انا بفكر صح يا ابني، انت الكلام ده قلته لنفسك قبل كده وغلطت وقعت. يقول لا، ما انا خدت خبرة مش هغلط تاني، مش هعمل نفس الوقعة، هعمل غيرها. انت ماشي غلط. لا سيبوني انا مش صغير. كانت هتبقى قصة مؤسفة. لكن هو رجع لعقله وقال اروح مزلول لابويا، هقول له اجعلني كأحد أجرائك. الاتضاع حلو. أول ما راح لأبوه قال له لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، عمل إيه؟ ما ادالوش فرصة يقول له اجعلني كأحد أجرائك. أخده بالحضن وقال ابني هذا، كان ميتا فعاش وكان ضلا فوب، وما زلش أنفاسه، ما تعبوش. ليه؟ لأن الابن جاي له بالتضاع، والاب ايضا رجل متضع ما زلش انفاس ابنه، حكم له بالانصاف وبالعدل واحتضنه وسطر عليه زي الايات اللي قالها اشعياء، وخلى الظل بتاعه كانه ليل في عز الظهيره، وبين للولد انه مش غلطان، ده احنا فرحانين. ما جابش سيره ولا عدل ولا احرجه، وكانت فرصة يعمل حفلة ضخمة. ولما الابن الاكبر اتقمص خرج اليه يتوسل، مش جابه قدام اخوه عشان يكسف اخوه، قال لا انا اطلع له بره امخشه في الموضوع ده لحسن الولد يسمع الحوار يتأذى، مش عايز احسسه ان اخوه زعلان، العكس قبل ما ندخل يكون الولد فرح وبقى مبتسم عشان يدخل ياخد اخوه بالحضن ما نحرجهوش. الاتضاع حاجة جميلة. قد خزي مؤاب لأنه قد نقد، والولوا واصرخوا أخبروا في أرنون أن مؤاب قد أهلك. حكاية أسس قير حارسة، سفر ملوك الثانية يقول القصة بقى. هدموا المدن وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حتى ملؤوه. الحقل الجيد معناها أرض خصيبة، والأرض الخصيبة دي تبقى حجارة ولا طين؟ طين. لما يجي يبوظوها يعملوا ايه؟ يرمونها بالحجارة باظت. كان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حتى ملؤوها وطموا جميع عيون الماء، اي بير عين مية يروحوا ردمين وبالتراب وبالطوب، وقطعوا كل شجرة طيبة، ولكنهم أبقوا فقير حارسة حجارتها. يعني لم يبقوا فيها غير الايه؟ حجارة. واستدار أصحاب المقاليع وضربوه. المقاليع اللي هي زي النبلة السهام يضربوه، عشان كده وقفوا يئنوا على هذه الحجارة البوائي. ويقول في الآية 8 لأن حقول حشبون ذبلت. الحقول اللي كانت غنية وفيها ثمر دبلت. كرمت سبمة كسر أمراء الأمم أفضلها، من أعظم الكروم اللي كانت موجودة جم أمراء الأمم كسروه. وصلت إلى يعزير، الناس هربوا وصلوا الأماكن بعيدة، تاهت في البرية امتدت أغصانها عبرت البحر. ناس تشتت، عامل زي الآية اللي بتقول ناح المستار، مستار اللي هو الخمر يعني، ذبلت الكرمة أن كل مسروري القلب. أن يعني إيه؟ جاي من الأنين. لذلك أبكي بكاء يعزير على كرمة سبمة. ده مين اللي بيبكي؟ أشعي، زي ما المرة فاتت قلنا برضو إنه قاعد يعي. طب ما أنت قلت لهم بس ماشي الكلام، تبكي ليه؟ إحنا أحيانا بنعمل كده، ندي مشورة واللي ديت له مشورة ما سمعش الكلام وراجع ندمان، فأنا أمسكه بقى فرصة أبستفه، ادي نتيجة اللي ما سمعش الكلام. خلي بالك يا ما قلت لك يا ما نبهتك يا ما حذرتك يا ما. يقول طب مش وقت يعني، ما تجيش وانا مذلول وتزود. هنا اشعياء قال لهم النصيحة وكبريائهم لم يسمع النصيحة فتدمروا. النتيجة كان يقول ايه؟ نشكر الله، عشان يعرفوا ان الكلام حق، وبعد كده لما يقول حاجة يسمعوا الكلام. ما قالش كده، قاعد يبكي عليه. أبكي بكاء عزير على كرمة سبمة. أرويكما بدموع يا حشبون والعالة، دي اسم بلاد، لأنه على قطافك وعلى حصادك قد وقعت جلبة. الجلبة معناها ناس كتير جايين في الحرب، والقطاف هو الحصاد اللي قطفوه من الارض. فالناس اللي جايين للحرب جيوش جيوش، نزلوا على الحصاد بتاعهم اكلوا فبيبكي على المجهود اللي ضايع. هل أنت أيضا تتعاطف مع الناس وتبكي على بكائهم وخسارتهم، ولا بنهيص بس؟ فأرمية قال آية بنفس المعنى: أبكي عليك بكاء عزير يا جفنة سبمة، قد عبرت قضبانك البحر ووصلت إلى بحر عزير، وقع المهلك على جناكي. الجنى اللي هو الحاجة المجموعة يعني اللي جنوها من الأرض، وعلى قطاف. وبرضو في أشعياء 15 يقول: تصرخ حشبون والعالة يسمع صوتهما إلى ياهس، اللي هو التشتت اللي حاصل. يصرخ متسلح مؤاب نفسها ترتعد فيها. وانتزع الفرح والابتهاج من البستان. طبعا البستان ما بقاش فيه ورد ولا فيه ثمر ولا فيه فاكهة، ولا يغنى في القروم ولا يترنم، ولا يدوس دائس خمرا في المعاصر، وابطلت الهتاف، كله ضاع. فأشعياء 24 يقول: بطل فرح الدفوف، انقطع ضجيج المبتهجين، بطل فرح العود. وفي أرمية يقول: ونزع الفرح والطرب من البستان ومن أرض مؤاب، وابطلت الخمر من المعاصر، لا يداس بهتاف، جلب لهتاف. جلب لهتاف معناها هيصة حرب، مش هتاف الفرح. بدل هتاف الفرح بقى فيه هيصة الحرب. عندما يحل الشيطان يهرب الفرح، عندما تأتي الخطية ينطفي الفرح. عشان كده في مثل الابن الضال يقول لك: فابتدأوا يفرحون. ابتدأوا يعني قبل ما جيء الولد ما فيش حد يعرف يفرح. وبعدين يقول أشعياء برضو بنوع من التعاطف: لذلك ترن أحشائي كعود من أجل مؤاب، وبطني من أجل قير حارس. يعني أعماقي من جوه بتئن على البلاد اللي بتضيع بلا سبب بلا داعي، وعلى الناس اللي بيضيعوا في الخطية. ترن أحشائي كعود، صوت الحزين بتاع أوتار العود. فأرمية يقول: من أجل ذلك يصوت قلبي لمؤاب كناي، ويصوت قلبي لرجال قير حارس كناي، لأن الثروة التي اكتسبوها قد بادت. من علامات رجال الله القديسين القلب الشفوق، اللي هو يحس بالناس ويئن لأنينهم ويبكي لبكائه. صحيح يوبخ وينتهر وينبه ويحذر، لكن مش بقساوة ولا بتجبر ولا بكبرياء، لكن بروح الأب اللي بيبكي. ويكون إذا ظهرت، إذا تعبت مؤاب على المرتفعة ودخلت إلى مقدسها تصلي، أنها لا تفوز. عارفين ليه لا تفوز؟ لأنها دخلت إلى بيت الأوثان، المقدس بتاعها هو بيت أوثان. فأشعياء يقول لهم: تعالوا احتموا عند إله يهوذا. قالوا: لا، احنا لنا الآلهة بتاعتنا، مش محتاجين إله بتاعكم. فظهروا كده وطلعوا فوق جبل، لأن الآلهة بتاعتهم بيحطوها فوق المرتفعات. لا تفوز. بيقول كده في الآية 13: هذا هو الكلام الذي كلم به الرب مؤاب منذ زمان. مش ربنا قال لكم كده من زمان؟ والآن تكلم الرب قائلا، قدامكم آخر فرصة بقى: في 3 سنين كسني الأجير يهان مجد مؤاب بكل الجمهور العظيم، وتكون البقية قليلة صغيرة لا كبيرة. ايه حكاية مدة سنة كسنة الأجير؟ سنة الأجير أو يوم الأجير محسوب بدقة. يقول لك أنا اشتغلت 8 ساعات، لو زود نص ساعة يقول لك أنا عندي نص ساعة أوفر، لو سمحت أنا ما ضيعش حق. فسنة الأجير معناها محسوبة بدقة ولا يزاد عليها. الأجير دايما بيستثقل مهمته، بيستعجل ان الوقت يخلص. فسنة الأجير رمز انها بتيجي بسرعة تخلص بسرعة. فقال لهم 3 سنين كسنين الأجير. حاجة كمان، سنة الأجير بيقتطع منها الأجازات. يعني مثلا احنا لو بلغة العصر نقول 3 سنين كسنية الطلبة. السنة الدراسية كم شهر؟ 9 شهور، 8 شهور، 9 شهور مثلا. اسمها سنة. يقول لك ما كملت السنة. لا، ما هي اسمها سنة، 9 شهور سنة، بعدين باخد اجازة 3 شهور. فعشان كده سماها سنية الاجير، يعني حاجة مقصوصة كمان، يعني ما فيش مهلة طويلة. يعني معنا كده كل الكلام اللي احنا قلناه ده كان تنبيه وتحذير. بيقول لهم خلي بالكم، انا بديكم مشورة، انتوا الكبرياء بتاعكم مش هيسمع المشورة، هتهربوا زي الطائر التايه، وهيزل المجد بتاعكم، وهتتدمروا، وهتطلعوا فوق المرتفعات تطلبوا الالهة بتاعتكم، مش هتفوزوا. بص بقى، بقيلكم ايه 3 سنين كسني الاجير، مهلة. زي بالظبط لما المسيح عدى على التينة في المثل وقال ايه، اتركها هذه السنة ايضا. في 3 سنين كسنية الاجير يهان مجد مؤاب بكل الجمهور العظيم، الجمهور العظيم اللي جاي عليهم بقى بتاع اشور وغيره، وتكون البقية قليلة صغيرة لا كبيرة. اللي هيتبقوا في الارض من التدمير والتشتيت والطرد والاهانة هتبقى بقية قليلة جدا لا كبيرة. كل انسان لا يخضع للمسيح كل الجهد بتاعه هيضيع ويبقى قليل لا كثير. احنا محتاجين نرجع لربنا بكل القلب، وما يكونش فيه الكبرياء، لإلهنا المجد الدائم للأبد. آمين.